وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
هذا الحديث يعتبر نصف هذا الباب أو يعتبر يعادل نصف هذا الباب والتحذير من مساوئ الأخلاق، لأن الأخلاق تكون ظاهرة في السلوك، السباب، القتال، الغيبة، الظلم، الضرب، الاعتداء، كل هذه مساوئ أخلاق ظاهرة تقوم بها الجوارح، التطلع بالعين والتسمع بالأذن والقول باللسان، كل هذه مساوئ أخلاق أو يدخلها مساوئ الأخلاق في الحس الظاهر. ولكن هذا الحديث يبين لنا الأدب في الباطن ومساوئ الأخلاق الباطنية. والمصطفى صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق وبالحكمة وبالنور وبالحياة، وهو صلوات الله وسلامه عليه يعالج الظاهرة والباطنة في هذا الإنسان الذي أرسل إليه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم، إيا اسم فعل تحذير يعني احذروا، كما أن عليكم اسم فعل تحضيض أي الزموا. إياكم والظن، الظن عند العلماء هو الأمر الذي يدور بين احتمالين متعادلين بدون ترجيح أحدهما على الآخر. فإذا نظرت إلى بعيد ورأيت شخصا فقلت هذا زيد، ثم رجعت قلت لا لا هذا عمرو، وكان قولك زيد عمرو متعادلا في ذهنك وليس هناك ما يميز أحدهما على الآخر في نظرك، هما في الطول سواء وفي اللباس سواء وفي الهيئة سواء، فتارة قلت زيد وتارة قلت عمرو. هذا ظن. والعلم عند العلماء يكون إما أن يحتمل القول معنى واحدا لا يتعدد ولا يقبل الاشتراك، وهذا الذي يسمى نص مأخوذ من منصة العروس، لأن منصة العروس لا تسع إلا لواحدة فقط هي العروس، فكذلك المعنى الذي لا يحتمل إلا معنى واحد أو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فهو نص. إذا كان يحتمل معنيين على التساوي فإنه ظن، فإذا ما بدا مرجح لأحد الطرفين على الآخر كان الراجح شك والمرجوح وهم. فالظن هو الأمر المحتمل عند المتكلم لجانبين متعادلين، والظن مبعثه القلب وليس من عمل الجوارح. والظن ينقسم إلى أقسام: ظن سيء إن بعض الظن إثم، وظن سليم. والظن السليم هو الذي يبنى على قرائن تثيره وتحدده. فمثلا رأيت إنسانا ينتاب الأسواق، ظننت به معرفة البيع والشراء. رأيت إنسانا يخدع في البيع، ظننت به السوق. رأيت إنسانا يعتاد المسجد، ظننت به الخير. إذا رأيتم من يعتاد المساجد فاشهدوا له بالخير. فهنا تقوم قرائن على أحد الجانبين ترجحه على الآخر. وهنا إياكم والظن أعم وشمل جميع الظن، مع أن القرآن حدد وجعل بعض الظن إثم، ومفهوم المخالفة أن الخارج منه البعض الباقي يكون غير إثم، إن بعض الظن إثم، إذن والبعض الآخر يكون سليم ويكون صحيح. والظن السليم والظن الصحيح فراسة، والفراسة نور من نور الله، فالتحذير هنا من الظن السيء، وهو الذي لا تقوم عليه علامات أو دلالات. فمثلا إنسان مستقيم في حاله في سعيه على نفسه وعياله، يستجيب لنداء حي على الصلاة، يصوم رمضان، يؤدي الزكاة، يتصدق بفضل ماله، معلوم عنه حسن السمت وحسن السلوك، يأتي الشيطان لبعض الناس ويحمله على أن يظن به، هذا في ظاهره، يقول لك هذا في ظاهره، ولكن في خفيه صفته. طب من فين جبت صفته؟ هذه هي التهمة. فالظن السيء هو التهمة بما لم تظهر علاماتها. فإذا كان إنسانا تاجرا ومعروف عند أهل السوق بالأمانة وتوفية الكيل والوزن ووفاء الحقوق، وتظن به أنه يغش السلعة، وين الغش؟ السلعة معروضة على الناس وفي السوق وفي وضح النهار، ولم يشتكي أحدا منه غشا، فتظن أنت به أنه يغش. ما مبعث هذا الظن؟ ليس له مبعث وليس له دلالة، إذن تتهمه. ولهذا يقول العلماء لما كان الظن ينقسم إلى قسمين، ظن هو إثم وظن هو حق، كان النهي موجه إلى المحذور، إياكم وظن السوء. لو رأيت إنسانا يتردد على بيت فلان ويكثر التردد عليه، قد يدخل وأهله وليس صاحب البيت موجود، فتقول هذا يدخل على أهل فلان، وتظن الظنون مع شهرة كل منهما بالعفاف وبالتقى والصلاح وعدم سماع أي شيء يلمز هذا الشخص. إذن إياكم والظن. وإذا تأملنا أخطر القضايا في المجتمعات نجد مبعثها بداية الظن، يظن الظان بإنسان لكن ليس عنده ما يرجح ما ذهب إليه في التهمة، ماذا يفعل؟ يكف عن الظن؟ يسكت؟ يترك؟ لا، يتابع ويتحسس ويتجسس لكي يحقق ما ظنه، فإذا ظفر بشيء غائب هناك كانت تحقيق تهمته بتجسسه، وقد نهي عن ذلك. وقد وجدنا في منهج القرآن الكريم لهذه القضية علاجا حاسما. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية مبدأها أيضا سوء الظن، لأنك تتنقص غيرك فتسخر منه وتتعالى في نفسك عليه، عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عند الله سبحانه، أو كان في ظاهره لا يعبأ به وهو عند الله عظيم. لما صعد ابن مسعود الشجرة يجمع النبكة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحاضرون: ما أدق ساقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه في الميزان لأثقل من كذا وكذا. ومر رجل بقوم أو بالصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا نعم الرجل، إن تكلم أصغي لحديثه، وإن استأذن أذن له، وإن استنكح أنكح، أنا أعطي أي زوج. ثم سكت عنهم. ثم مر رجل قال: ما تقولون في هذا؟ قال: والله مسكين، إذا تكلم لا يصغي إليه أحد، وإذا استأذن لا يؤذن إليه، وإذا خطب لا يزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة. فالازدراء لا يسخر قوم من قوم بأن يرى فيه ما لا يروق له هو. عسى أن يكونوا خيرا منكم في باطنهم، خيرا منكم عند الله سبحانه وتعالى. ولا نساء من نساء، عسى أن يكن خيرا منهن. يقول بعض علماء التفسير: التقسيم كان يقتضي ولا نساء من رجال ولا رجال من نساء. لا يسخر قوم، لفظ القوم في اللغة أصله للرجال. ولست أدري وكنت وإخالي أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فقال: أم نساء مقابل قوم. وسمي جماعة الرجال قوم لأنهم يقومون بمهام النساء وبمهام الأمور. ولم يأتي أن تسخر امرأة ولا نساء من رجال، قال نساء من نساء، لأن طبيعة الناقص لا يسخر ممن أعلى منه. والمرأة تعلم في قرارة نفسها أن الرجولة أكمل من الأنوثة، فهي تعلم الرجال قوامون على النساء، فقل أن تسخر امرأة من رجل، لأنها ترى في رجولته كمالا زائدا عنها. عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قالوا: اللمز والهمز والغمز كلها إشارات وعلامات على الاستخفاف بالشخص الآخر. وقيل الهمز بالعين واللمز باليد أو باللسان. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. اللقب لفظ يشعر بمدح أو ذم، والكنية ما صدرت بأب أو أم، أبو هريرة، أبو موسى. فإذا كان اللقب مشعرا بمدح فهذا يعجب صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد لقب عمر بالفاروق، ولقب أبا بكر بالصديق، ولقب عثمان بذي النورين، أي ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. ولقب خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فهذه ألقاب مدح يفرح بها صاحبها. أما إذا كان لقب هو لا يحب أن يسمع، فنهي عن أن ينبذ بعضهم بعضا بالألقاب التي لا يستروحونها. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وكان قل أحد إلا وله من الألقاب العديدة. وكان صلى الله عليه وسلم ربما دعا واحدا بأحد ألقابه فيقول: ما هي رسول الله؟ إنه يكره هذا. وقبح اللقب نسبي. كانت قبيلة في العرب تسمى أنف الناقة، وأنف الناقة قصة، كان أبوهم له عدة نسوة فذبح ناقة، فكل امرأة أرسلت ولدا لها يأخذ حظها من تلك الناقة، إلا واحدة تأخرت فما أرسلت ولدها إلا بعد أن تم تقسيم الناقة ولم يبق إلا الرأس. فجاء ولدها وهو صغير لا يقدر على حملها، فشكها في أنفها بحبل وسحبها إلى أمه، فقالوا هذا ابن أنف الناقة، يعني حصتها أنف الناقة. فكانوا إذا نودوا بأبناء أنف الناقة يستحون، ويرون أن هذا فيه قلة حظ أو عدم مكانة، حتى جاءهم الشاعر وأكرموه وغير هذا اللقب وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ قال: قوم هم الأنف، والأنف هي محل العزة عند رجل شمخ بأنفه، ولذا سنسمه على الخرطوم موضع تكبره وموضع تعظمه وتعاليه على الناس، يوسم عليه ذلة له. فمدحهم وجعل أنف الناقة بالمقارنة بالذناب أنها القمة، فصاروا بعد ذلك إذا قيل للواحد منهم: ممن أنت؟ قل: من أنف الناقة، لأنه من يسوي بأنف الناقة ليش؟ الذنب. وهكذا الشعر في المجتمع يفعل فعلا. ولا تنابذوا بالألقاب، لماذا؟ لأنك حينما تنادي أخاك بلقب يكرهه تسيء إليه، وأنت ممنوع من الإساءة إلى إخوانك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس فعل ذم ونعمة فعل مدح. الاسم أصله من الوسم وهو العلامة، واسم كل إنسان علامة عليه تميزه من غيره. هذا واسمه، اسمه علي، هذا محمد، هذا أحمد، هذا الاسم ميز بعضهم عن بعض، وإلا الكل رجل من بني آدم. وأخذ من وسم العرب للإبل، العرب تسم الإبل على أعناقها أو على كتفها وسما خاصا للقبيلة، فإذا نبدت ناقة أو بعير وذهب عن حدود تلك القبيلة ورآها أفراد القبائل الأخرى نظروا إلى الوسم قالوا: هذه من إبل القبيلة الفلانية، وردوها عليها. فكذلك جاءت الأسماء علامات على الأشخاص، اسمك فلان، ابن فلان، نسب نفسه. وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بئس الاسم الفسوق بأن تنابز اللقب أو تهمز أو تغمز أو تلمز أخاك بعد الإيمان، يعني بعد أن كنت مؤمنا مسالما طرأ عليك الفسوق بمعاملتك الآخرين بالغمز واللمز والتنابز بالألقاب، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يأتي بعد هذا المنهج القرآني الكريم لعلاج إياكم والظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. في هذا يقول سبحانه نداء للمؤمنين: اجتنبوا، ابتعدوا كثيرا من الظن. إن بعض إذا كان كثير من الظن أمر باجتناب الكثير، والعلة أن بعض الظن إثم. لما يقول اجتنبوا بعض الظن فإنه إثم؟ أمر باجتناب كثير من الظن بوجود البعض منه إثم، وهذا من باب كما يقال الاحتياط، لأنه إذا تجنب الكثير سلم من القليل، أما إذا تحرى القليل فقط فلربما وقع في بعض الإثم في هذا القليل. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وبعض الظن الذي هو إثم هو الذي يثيره الشيطان في قلب الإنسان نحو آخر بدون أي علامة أو دلالة. أما إذا كان يتظاهر ببعض الأمور التي تتنافى مع الإسلام أو مع الأخلاق أو مع العادات، فما أظهره من بعض العلامات قد كشف ستره وأوجب سوء الظن به من جانبه هو، وإن بعض الظن إثم. ثم رتب على هذا، وسابقا نبهنا على أن منهج القرآن، تسلسل الآيات، تتابع الأحكام يدل على ارتباط قوي، وفي كما قال الفخر الرازي: وهل معرفة التفسير إلا معرفة الربط بين الآيات؟ فإذا نظرنا إلى اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى ما قبلها: لا يسخر قوم من قوم عسى، نعلم بأن السخرية ناشئة عن سوء الظن بهذا الذي يسخر منه. فإذا جئنا إلى اجتنبوا كثيرا من الظن، ماذا بعدها؟ ولا إيش؟ تجسسوا. ما هو التجسس؟ قالوا: تجسسا وتحسسا بالجيم وبالحاء. وقالوا: التجسس هو تتبع الأخبار خفية، ومنه الجاسوس. والتحسس هو طلب الغائب، كما اذهبوا فتحسسوا من يوسف. هناك تحسسوا لأنه ما هو سر البحث عن يوسف وين راح، بخلاف التجسس يرسل الأمراء أو الحكام أو المسؤولين إلى العدو يتجسس أخبارهم وماذا هم عليه، خاصة إذا كان هناك سوء علاقة والخوف من مفاجأة قتال. ولا تجسس. يقول العلماء: إن من ظن ظنا آثما لا دلالة له عليه لا يترك أو يقف عند هذا الحد، بل يذهب ويتجسس على هذا الشخص في مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه ومعاملاته وجميع أحواله، لعله يظفر بشيء من العيوب يؤيد الظن الذي ظنه ولا دليل له عليه. يعني اتهمه وليس لديه دليل التهمة، فيذهب يتجسس لعله يظفر بدليل يؤيد تهمته إليه. فهذه خطوة ثانية في الخطأ وفي الإساءة إلى الآخرين، وقد جاءت آثار وأخبار يذكرها القرطبي رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرجت أعس مع عمر بن الخطاب ليلة، فرأينا نارا في بيت، فجئنا والباب مجافى، ليس مسكوكا للنهاية ولا مفتوحا للغاية. قال: فسمعنا أصواتا، فقال عمر: هذا بيت فلان وفيه قوم شرب، يعني يشربون. ثم قال له، أراد أن يدخل، فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، لقد جئنا أمرا نهينا عنه، ألا وهو التجسس. ما دام أمرا خفيا ومختفيين عن الناس، فلا ينبغي أن نتجسس عليهم وندخل عليهم ونكشف ما هم عليه. أما إذا أظهروا حالهم وخرجوا بما هم فيه، فحينئذ هم الذين قد كشفوا الستر عن أنفسهم. فرجع عمر رضي الله تعالى عنك. وهكذا أخبار عديدة. ومرة أخرى مر وهو يعس مع ابن عوف، فسمع من داخل بيت امرأة تغني، فقال: هذا بيت فلان. فطرق الباب فدخل، فوجد الرجل وفي يده قدح، وعنده زوج، وعنده امرأة تغني. فقال: أهكذا أنت يا فلان؟ ما الذي في يدك؟ قال: قدح. ما الذي فيه؟ قال: ماء زلال. من هذه المرأة؟ قال: زوجتي. من هذه؟ قال: امرأة تتألم على غياب زوجها. أهكذا أنت يا عمر؟ فاعتذر إليه وجاء راجعا. فالقاعدة العامة هو أن من ظن ظنا تهمة لا دلالة عليه، ينبغي أن يردع نفسه ويكف ويرجع عن تلك التهمة لأخيه ويأخذه على ظاهره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأكلهم إلى الله. أمرنا أن نأخذ الناس بظاهرهم، من أبدى لنا صفحته أخذناه بها، ومن استتر سترناه. فعلى هذا يأتي ولا تجسس. ولماذا؟ لكي يحقق التهمة التي سبقت في ذهنه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما علاقة لا يغتب مع التجسس مع سوء الظن؟ قالوا: أولا ظن تهمة، فذهب يتجسس ليحقق التهمة ويجد دليلا عليها. قد يجد، قد يظفر في السر لا في العلن بتعديه وتجسسه على أخيه. فإذا قدر أن رأى شيئا ينكره فلا يتكلم به، لأن الكلام به غيبة. فإذا ظن ثم ذهب وتجسس فوقف على شيء لا يفشيه ويتحدث به عند الناس، لأنه قد ظفر به عن طريق تجسسه، فيغتاب أخاه نتيجة للظن الذي حمله على التجسس. ولا يغتب بعضكم بعضا. ونهاية الكلام عن الغيبة، وسيأتي للمؤلف في هذا الباب المبارك النهي عن الغيبة، ويكون الكلام عندها هناك إن شاء الله. بقي هنا: لو أن إنسانا وقع منه شيء من هذا لأخيه، ثم عرف نفسه أنه أخطأ عليه، وأنه ظن به ظن السوء وتجسس وفتش ولم يجد شيء، هل يسلم من سوء الظن هذا بأخيه؟ لا، إنها ظلامة لأخيه عنده. إن استطاع ووثق من أخيه وقال: يا فلان، لك ظلامة عندي أستسمحك فيها، ظننت بك أمرا، وليس بلازم أن يسميه حتى لا يسيء إليه، ولكني بحمد الله لم أجد دليلا على هذا الظن، ولم أسمع عنك ولم أرى منك إلا الخير، أرجو أن تسامحني. إن أمكن ذلك فلا بأس. إن لم يستطع فإنه يستغفر الله له ويدعو الله له حتى يرى أنه قد غسل عن نفسه هذه الظلامة لأخيه. نرجع مرة أخرى إلى شهر رمضان. شهر رمضان يطهر الداخل ويوقظ الضمير ويورث المراقبة لله، لأن الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وبين العلماء بأن كون الصوم لله لا يخصه عن بقية العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لي لله، فلماذا خص الصوم؟ جاء في نهاية الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. بمعنى أن الصائم أمام الناس يستحي أو يخاف أن يتناول شيء، فإذا كان في الخلوة ولا يطلع عليه إلا الله، وكان ظمآن ووجد الماء البارد، مسك الماء، حط يده في الماء، ما الذي يمنعه أن يشرب ولم يطلع عليه أحد وهو عند الناس صائم؟ الذي منعه إيش؟ يدع لي أو يدع من أجلي، ترك شرب الماء البارد على الظمأ، لأنه كما في حديث الإحسان أن تعبد الله كأنه، فإن لم تك تراه فإنه يراك، وهو يراقب من ويعمل لمن. إذن الصوم يوقظ الضمير وينير القلب، فلا يتلاءم ولا يتوأتى من صائم لله يراقب الله أن يذهب ويتهم الناس ويتجسس عليهم ويظهر ما اطلع عليه ويفشي أسرار الناس ويغتابهم في الملأ، هذا لا يليق بالصائم. كما تقدم في الفتاتين اللتين كانتا صائمتين وأتتا تستأذن النبي في الفطر في الظهر فقال علي بهما، فجاء إلى الأولى وأعطاها القدح وقال قيئي في هذا، فقاءت دما ولحما عبيطا طريا نصف القدح، ثم دعا الثانية فأكملت القدح فقال تصومان عن الحلال من الطعام والشراب وتفطران على لحوم الناس. ويذكر القرطبي قصة أو الفخر الرازي بأن رجلا من أهل المدينة توفيت له أخته، فذهبوا ودفنوها، وعند الدفن سقط له كيس وما شعر. بعد أن ذهب الناس دعا من يساعد على نبش القبر يبحث عن الكيس، فوصل إلى القبر إلى اللحد ووجد كيسة، فقال لأنظرن إلى أختي ما فعل الله بها، فإذا النار مشتعلة فيها، فطفى عليها أو ردم عليها ورجع، وقال لأمك أخبريني عن أختي ماذا كانت تفعل؟ قالت كانت تصوم وتصلي وتعمل، وذكرت من أفعال الخير عندها الشيء الكثير، ثم قالت ولكنها إذا دخل الليل قامت وألقمت أذنها أبواب البيوت تتجسس عليهم. فقال إذن بهذا فتتبع أخبار الناس أو التجسس عليهم إفساد. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا تتبع الأمير عيوب الناس أفسدهم. قال أبو ذر: لقد سمع معاوية كلمة من رسول الله نفعته، ولهذا ما كان ينقب على أحد، يأخذ الناس بظاهر الأمر. وما وقع هذا الداء وهو التجسس في أمة إلا وأفسدها، ويكثر ذلك في أثناء الفتن وفي أعقاب الحروب وفي وجود الجمعيات السرية أو التجمعات غير الملتزمة، فتجد الحكومات تجهز جندا وجيشا من الجواسيس يتتبعون الناس، وقد يغري البعض بأن يكون جاسوسا على أهل بيته وعلى أصدقائه أو على زملائه أو في فصل الدراسة أو في الأسواق أو في المصانع في طبقات العمال في مجال التجار، يتجسسون ماذا يقولون عن الدولة، ماذا يحيكون في حق الحكومة، فيحذر الناس بعضهم بعضا، وتجد الأخ يحذر من أخيه، والولد يحذر من أبيه، والولد يحذر من ولده، لشهرة ذلك ولتدخله كما يقال كالسوس في العظم. فإذا من انتشر هذا الداء عياذا بالله تفككت أوصال الأمة وتنازع الناس وغلب وكثر سوء الظن كل منهما في الآخر، حتى يظن بالبريء أنه مسيء وبغير المتهم يتهم، وتحمل كلمات بعض الناس على الوجه الذي يخشاه أو على الذي يتطلبه الجواسيس. وإذا سمع كلمة لها 20 محمل على الخير ومحمل واحد على الشر حملها على الشر، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من بلغته كلمة عن أخيه، من بلغته كلمة عن أخيه فيها 50 وجها للشر ووجه واحد للخير فليحملها على وجه الخير. تأتي كلمة تنقل إليك تسمعها تشاع وفيها أوجه من السوء 50 وجها، ولكن تحتمل وجه واحد بالخير، ألغي كل أوجه السوء هذه واحملها على المحمل الحسن. وكنت أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن علماءنا يقولون لنا: من باع أخاه ب50 زلة باعه ب8 وكس. طب إلى متى؟ 50 زلة وهو يغتفرها له ولا يفرط فيه، وذلك بأن يحمل تلك 50 على ولو واحدة، ولو إبقاء الأخوة فيما بينهما. وهكذا يكون سلوك المسلم في ظاهره منبعثا مما يتكون في باطنه، وباطن الإنسان حينما يفسد فسد كل شيء، وحينما يصلح صلح كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيش؟ القلب. فالقلب إذا طهر وإذا كان نقيا أضفى على الجوارح الصلاح والنقاء، أما إذا كان بخلاف ذلك كما جاء في الحديث: يذنب العبد الذنب
وعلى قلبه نقطة سوداء ولا يزال ينكت عليه حتى يغلف، أي أن النكت السوداء تحجب خارج القلب كما لو جئت لزجاجة الفانوس وجئت بحبر وغصبغتها بالحبر من الخارج، هذا الصبغ يحجب النور داخل الزجاجة ولا يكون لها إشعاع في الخارج، فكذلك القلب كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والشخص الذي يتهم الناس ثم يذهب يتجسس ليتبين أشقى نفسه وأتعبها ليل نهار، يكلف نفسك ويتساءل ويدخل المداخل وهو في غنى عن هذا، أرح نفسك يا. والرجل الذي كما تقدم لنا مر على النبي صلى الله أو الرسول جالس مع أصحابه وقال: يخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل عالي معلقا عليه في يده، فنظر إليه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هذا من أهل الجنة، فتبع دون أن يشعر فعرف بيته. في الليل جاء وطرق عليه الباب: من؟ قال: أنا فلان. خيرا؟ قال: والله وقع بيني وبين أبي بعض الشيء وجئت أستضيفك الليلة. قال: اتفضل. فدخل الرجل تعشى بعد العشاء وتعشى معه ضيفه ونام حتى قبيل الفجر، كان كلما تقلب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وقبل الفجر قام فتوضأ وأوتر وأذن الفجر وذهب معا إلى المسجد. عبد الله كان يبغى ينتظر يشوف ايش بيسوي في الليل حتى كان من اهل الجنة، ما وجد شيء. قال: لعله مستحي مني الليلة او يجاملني او لا يريد ان يظهر شيئا. راح قال: انا اجيك. جاء الليلة الثانية والثالثة فما وجد عند الرجل غير الذي وجده اولا، فقال له: يا شيخ أنا أصدقك الحديث، والله ما كان بيني وبين أبي شيء، ولكن حدث أنك خرجت وقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فتبعتك وجئتك بصورة الضيف لأرى ماذا تفعل حتى كنت من أهل الجنة. قال: والله يا عبد الله ما عندي إلا ما رأيت، ليس عندي شيء تاني سر أخفيته عليك. طبعا عبد الله اللي عنده شافه جاء رايح نادى قال: تعال تعال. قال: يا عبد الله إن يكن من شيء، إن كان هناك شيء له أثر في هذا الخبر وهذه البشرى فشيء واحد. قال: ما هو؟ قال: نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. نبيت ايش؟ سليم الصدر، وهذا الذي ينام نوم عميق ويشبع، لكن الذي في قلبه غل لأحد ينام والله يتقلب في الفراش ولا يجيه النوم، يروح عنه النوم لأنه يفكر تفكير سيء وأعصابه متوترة ومشغول بغيره. إذا أضنى وأنهك وأجهد نفسه فيما لا طائل عليه به بل عليه إثمه. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الظن أو سوء الظن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدنا عن تتبع غفلات الناس، والله ولي التوفيق.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.
كل ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب يتعلق بالأفراد والأشخاص والسلوك الشخصي، وهذا الحديث يأتي به المؤلف رحمه الله يتعلق بولاة الأمر ومن يوليهم الله أمر الرعية، فهو توجيه للقمة ولولاة الأمر وتحذير لهم من الغش وعدم النصح. عن معقل بن يسار، وأصل هذا الحديث أن معقل كان بالكوفة فأرسل معاوية عبيد الله بن يزيد أميرا عليها، وكان شابا متطرفا يسفك الدماء لأقل الأسباب. ومن هنا مناسبة هذا الحديث لما قبله من حسن اختيار وترتيب المؤلف، لأن الحديث الذي قبل هذا إياكم والظن، وولاة الأمر أو من يتولون أمور الناس قد يأخذون الناس بالظنة، مجرد التهمة مجرد الظن، فيقع الفساد. فلما نهى عن الظن وبعض الظن إثم أعقبه بأمر الولاة، لأن أكثر ما يقع من مفاسد منهم إنما هو بسوء الظن بالناس. فدخل معقل على عبيد الله وقال له: كف عن فعلك هذا. فقال له عبيد الله وهو الأمير: وما أنت وذاك؟ هذه كلمة كأنه يقول: وانت ايش لك شغل؟ لا دخل لك. وهذه كلمة المتكبرين الذين لا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين إذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذا دليل على ما قاله معقل في هذا الأمير، لأنه لم يسمع نصيحته ولم يقبل منه. فلم يلبث معقل أن مرض، فدخل عليه الأمير يعوده، فقال له معقل: لولا أني في مرض الموت ما حدثتك، ولكني أقول لك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي أمر الرعية فمات وهو غاش لها، وفي بعض الروايات: ولم ينصح لها، لم يرح رائحة الجنة، وإن عرفها ليوجد من مسيرة 70 سنة. ومسيرة 70 سنة، 70 سنة 840 شهر. والعرف عند العرب في السفر أنهم يقطعون مثل 1000 كيلو في شهر، مثل هنا والرياض يقطعونه في شهر، يعني ريح الجنة يوجد من عن بعد 840,000 كيلو. وهذا الذي مات غاشا للمسلمين أو لم ينصح لهم لا يجد ريحة يباعد عنها أكثر من ذلك، أو يحجب عنها ريحها وعرفها ريحها.
على ما في بعض تفاسير قوله سبحانه ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قيل من المعرفة، فإن المؤمن إذا دخل الجنة على سعتها عرضها السماوات والأرض، كل إنسان يذهب إلى مكانه يعرفه لا يضل عنه. الله ألهمهم وبين لهم أماكنهم، ما يحتاج لوحة ولا سؤال ولا أدلة، هذا من التعريف. والمعنى الآخر عرفها لهم أي طيبها وعطرها تحية لهم في حسن استقبالهم في الجنة. وهنا يتكلم العلماء على الولاية وولاية أمر الرعية، وعقد البخاري كتاب الأحكام وذكر فيه ما يتعلق بهذه المسألة نحو 10 أبواب. فأولا حكم تولي الأمر. ولاية الأمر في الإسلام 3 مراتب: إمامة وهو إمام المؤمنين، وإمارة وهو أمير منطقة من الدولة الإسلامية كأمير الحجاز وأمير نجد وأمير القصيم، وعامل وهو ما يتولى جزئية كمدينة أو قرية أو عمل من أعمال الدولة العام. وكان العمال أصحاب المناصب في صدر الإسلام، أي حينما نظمت الدولة، والي الحرب، والي المال، والي الحسبة، فمن تولى المال سمى والي على المال، جلب الزكاة وإيداعها وتوزيعها. ومن ولي أمر الحرب تولى تجهيز الجيوش وتوفير السلاح وتجهيزهم، وهكذا من ولي الحسبة يتولى اختيار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومطلباتهم، وحل محل تلك الولايات الوزارات اليوم: وزارة التعليم، وزارة اقتصاد، وزارة عدل، وزارة التجارة، وزارة مواصلات، وزارة صحة. فهؤلاء عمال على تلك المصالح الخاصة بهم، وكل من هؤلاء 3 من ولي أمر المؤمنين عام والذي يسمى إمام المسلمين أو كان يسمى خليفة، هو من ولي أمر الرعية، ثم بعد ذلك هو يتولى تعيين وتنصيب الأمراء والقضاة والعمال. هذا من صلاحية ولي أمر المسلمين، لأنهم في أعمالهم نائبون عنه، ولذا لزمت طاعتهم وامتثال أوامرهم. وقد جاء التحذير من الحرص على الولاية: بئست المرضعة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. قالوا نعمة المرضعة في أولها، إذا تولى إمارة فإنها ترضعه منصب، جاه، سلطان، مال، فيرتضع منها أشياء كثيرة لولا هي ما حصل عليها. وبئست الفاطمة حينما يعزل عنها وفطم عن كل هذه المرافق، كم تكون حسرته. أو يتركها ويموت ويحاسب على ما عمل يوم القيامة. وجاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تستعملني يا رسول الله عاملا؟ قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، أي لا تقوى على قصر الناس وعلى أخذهم بما يتناسب مع سلوكهم، لأن ولي الأمر لا بد أن يكون فيه قوة وشفقة، بخلاف ما كان يقول الغرب عن الشرق. الشرق خاون ولا يصلحه إلا عامل مستبد، هذا الاستبداد سيطرة وقصر الناس على ما لا يحبون، وكان السلف يتدافعونها. وأول خطوة في هذا الطريق في سقيفة بني ساعدة، حينما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، اجتمع الأنصار في السقيفة ليختارون رجلا منهم خليفة لرسول الله، وكان كبار الصحابة مشغولين بتجهيز رسول الله، فأتاهم آت وقال: إن كان لكم في أنفسكم وفي الإسلام حاجة أدركوا الأنصار في السقيفة. فبادروا إليها. يقول عمر: والله لقد زورت كلمات أقولهن بين يدي أبي بكر ونحن في الطريق. حضرت، فكرت، يحضر ماذا سيقول. وهذا واجب الخطباء والعلماء والأمراء، أن يعدوا لكل موقف ما يلزمهم. يقول: فدخلنا فإذا هم يتشاورون فيما بينهم، فأردت أن أتكلم بين يدي أبي بكر، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. وتكلم، يقول: والله ما ترك من شيء زورته في نفسي إلا أتى عليه. الشعور واحد، والإحساس بالمسؤولية ومشتركة. ثم ختم كلامه بعد أن أورد النصوص بأن الأمراء من قريش وأن أصحاب المهاجرين أولى وإلى آخره، وقام المقداد وقال: أنا جديلها المحكك، وأنا خطيبها المرجل، وأنا منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: لا والله لا يكون ذلك. وقال أبو بكر: وقد اخترت لكم أحد الرجلين، عمر أو أبي عبيدة. فقال عمر: لا والله لا أتقدم في قوم أنت فيهم، أمدد يدك لأبايعك. فمد يده وبايعه عمر، وتتالن الناس ببيعة أبي بكر. ثم رجع إلى المسجد وخطب الناس وبايع من لم يحضر هناك، بايع أبي بكر على الخلافة. هنا أبو بكر حينما كانوا في معرض النزاع وفي معرض الخصومة والمطالبة والمشاحة، ما طلبها لنفسه، قال: اخترت لكم فلان او فلان، ولكن فلانا لم يقبل هذا. ثم نأتي الى قضية المؤلفة قلوبهم. لما جاءوا الى ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: كان لنا عطاء من رسول الله فاعطنا، قال: نعم. فكتب اليهم بعطائهم. قالوا: نريد من عمر أن يصادق عليه. قال: اذهبوا إليه يصادق عليه. فلما أتوا عمر مزق الكتاب، رجعوا إلى أبي بكر، لحقهم عمر، قالوا يا أبا بكر أنت الأمير أو أن عمر هو الأمير؟ أنت الخليفة ولا عمر الخليفة؟ يعني أنت أمضيت شيئا وعمر نقض. ماذا قال؟ أنا ما له شغل؟ لا، قال هو إن أحب. هو إيش؟ إن أحب، يعني ما في حرص على أن يكون خليفة، لأنه يعتبرها مسؤولية وتكليف، فقال هو إن أحب. أي زهد في هذا المنصب؟ خلافة رسول الله. فدخل عمر قال ما الذي حملك على ما فعلت يا عمر؟ قال نعم، كان لهم هذا الحق حينما كنا مستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على حدود الدولة، يدفعون الروم والأعداء عنا، أو طمعا في إسلامهم ويسلم من يتبعهم تبعا لهم. أما الآن وقد أعزنا الله بالإسلام فلا نرهب جوارا ولا نخشى عدوا، فإن أحبوا استقروا على إسلامهم، وإن لم يحبوا فالسيف بيننا وبينهم. إيش تقولوا؟ قال لا خلاص. فهنا مبدأ الخليفة أنت أم عمر؟ قال هو إن أحب. وهكذا بدأت مسيرة الخلافة بعدم تسلط وعدم حرص عليها وسعي لها ورشوة من حجلها وتقديم الوجهات والوساطات ليحصل عليه، لا، شخصيته وبذاته هي التي ترشحه إليها. مضت الطريق وجاء ما جاء ووقع ما وقع، وتصارت المسألة كما قال معقل، وأن معاوية أرسل هذا العامل على العراق أو على الكوفة وهو إيش؟ موجود فيها هناك. وهنا المنهج الإسلامي أو المنهج القرآني في الإسلام لمنهج ولي أمر المسلمين وتنظيم العلاقة بين الراعي والرعية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلا نجد القرآن الكريم يضع منهجا إسلاميا يبين مدى علاقة الراعي برعيته ومدى علاقة الرعية براعيها وحق كل منهما على الآخر. نجد في مستهل قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. نعمة الموعظة من الله أن تؤدوا الأمانات وأن تحكموا بالعدل. وأي الأمانات؟ نعم، ولي الأمر يجبى إليه نتائج البلاد ويجمع الزكاة ويأتيه الفي ويأتيه الخراج وإلى آخره، فهو أمانة تحت يده. وهناك مرافق في الأمة، هناك مساكين يحتاجون الإنفاق، هناك مرضى يحتاجون العلاج والمستشفيات، هناك جهلة يحتاجون التعليم والمدارس، هناك قرى ومدن متناعية يحتاجون إلى تعبيد الطرق والمواصلات، هناك الشيء الكثير. وهذا أمانة في عنق ولي الأمر. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أن شاة كسرت رجلها على دجلة لظننت أني مسؤول عنها. لماذا لم أمهد لها الطريق؟ أي أمانة بعد هذا؟ مسؤول عن كسر رجل الشاة على النهر في دجلة بالعراق وهو هنا في المدينة، ليش؟ يقول لماذا لم أمهد لها الطريق، يعني مسؤول عن الصغيرة والكبيرة. وكان رضي الله تعالى عنه يذهب إلى إبل الصدقة في المدينة ويهنأ الجرباء، يدهنها يعالجها، فمر عليه ابن عوف: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: صدقات المسلمين. قال: والله لقد شققت على من يأتي بعدك، مين يستطيع أن يقوم بهذا؟ وكان بالليل يخرج يعس أحوال المدينة. ومما نقل لنا كما ذكرنا عن ابن عوف ذكر لنا أيضا جانبا آخر، سمع امرأة تقول لابنتها داخل البيت: قومي للحليب وامزجيه بالماء. قالت: يا أمات، أما سمعت نهي عمر عن خلط الحليب بالماء؟ قالت: أين عمر منك الآن وانت في منتصف الليل وفي بيتك؟ قالت: ما كنت لأطيعه حاضرا وأعصاه غائبا. فأعجبه ورع البنت فعلم البيت ثم خطبها لولده. وكذلك يعس فسمع امرأة: والله لقد تطاول هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله والحياء يردني لزعزع من هذا السرير جوانبه، أصون بعلي كذا أن تخان مراكبه. امرأة تتوجع من غيبة زوجها عنها وتشتكي الوحدة، فلما أصبح أرسل إليها: أين زوجك؟ قالت: أرسلته في الجهاد. في أي موضع؟ في موضع كذا. طيب، جاء إلى ابنتي: يا ابنتي أخبريني، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فغطت وجهها حياء. قال: يا ابنتي لا تستحي، لولا أني أردت أن أنظر في أمر المسلمين ما سألتك. قد تصبر الشهر والشهر الثاني تمل والثالث تتملل وتتطلع والرابع يضيق صدرها. وقد وجدنا هذا الرأي مطابقا لما جاء في كتاب الله: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا كم؟
أربعة أشهر.
والمولي من زوجته يحلف أنه لا يطأها. إن حدد مدة أقل من الأربعة قلنا روح بها ماشي، إن حدد مدة أكثر من الأربعة أو أطلق ولم يحدد واشتكت أحضر عند الرابع. إما أن تفيء إلى زوجك وإما أن نفرق بينكما. فكتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يبقى مرابطا في ثغر من ثغور الدولة أكثر من شهرين، وله شهر ذهاب وشهران إقامة وشهر عودة يرجع إلى زوجه. فهذا عمر يسمع امرأة من داخل بيتها تتوجع، إيش لشغل؟ لكن مصلحتها، مصلحة الأمة. وهكذا إذا نصح لهم في الصغيرة والكبيرة أدى واجبه، وإذا لم ينصح لهم أو غش كفي الرواية الأخرى فمتلازمات، من لم ينصح فقد غش، ومن غش فلم ينصح. لم يرح رائحة الجنة. وإذا جئنا إلى المراتب بعدها وفي الآونة الأخيرة نجد أمراء الأقطار يتوجه إليهم هذا الوعيد بمقام في الأمة، وقبل ذلك ننظر إلى نوعية هؤلاء الأمراء. فمعقل يقول جاءهم عبيد الله بن زياد وهو فاسق يسفك الدماء بشدة لأقل الأسباب. لذا جاء من أهم الأمانة ومن أهم النصح من ولي الأمر اختياره الأمراء. إذا أرسل الأمير الولي الوالي جماعة أو عصابة فأمر عليهم من فيهم خير منه فهو غاش، تنصبه وفيهم خير منه. ليش؟ تكون محاباة، تكون لغرض خاص، تكون مجاملة، لكن تجامل فردا على حقوق جماعة لا. فإذا اجتهد ولي الأمر في اختيار الأمير على صلاحه ومعرفته ودينه وسلوكه قد بذل جهده، إن حصل منه بعد ذلك شيء ما هو بضامن، إنما ولاه حين ولاه وهو صالح وهو ناصح وهو دين. وهكذا العمال عامل الزكاة إذا لم ينصح لله ولرسوله وينصح للناس فهو داخل في الوعيد. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وأخبره بأحوالهم أهل كتاب وتدرج معهم في الدعوة ثم جاء إلى الزكاة ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، لأنه إذا أخذ كرائم الأموال ما نصح لهم، ظلمهم، شق عليهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا ينبغي أن يتعهد ولي الأمر عمالك كما تعهدهم عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا وجد الثراء قد ظهر على إنسان أرسل إليه من يحاسبه من أين لك ذلك؟ أنت راتبك في الشهر كذا أو تخصيصك في الشهر كذا وأنت ظهرت عليك هذه الأموال من أين؟ غالب الظن أن يكون من الرعية، وبأي وجه يكون سلب أموالهم، يكون غشهم، يكون من أين لك ذلك؟ وهكذا أصحاب الأمر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان أميرا في الأحساء أو في البحرين فظهر عليه المال فاستدعاه عمر من أين لك هذا يا أبا هريرة وأنت ذهبت بلا شيء؟ فقال يا أمير المؤمنين عطاءات تتابعت، لي كل سنة عطاء من بيت مال المسلمين وهذا حق لي، وأعبد عملت، لي عبيد يعملون ويستثمرون ويأتونني. وهكذا فحسبوا عمل العمال وأعطياته من بيت المال فوجدوه سواء فتركوه. وهكذا نصح ولي الأمر للرعية، أول شيء في توليته عليهم خيارهم واختيار الأمراء في المقاطعات والعمال في أعمالهم. عامل الزكاة يكون أمينا على المال، عامل الحرب يكون خبيرا بسياسة الحروب وأنواع السلاح، وهكذا كل عامل في منصبه. ولا يبدي أو يقدم شخصا أقل منه رتبة في هذا العمل ويوجد من هو خير منه، لأن نصب الولاية لأي شيء لرعاية المصالح، فأنت تترك من هو خير وتأتي بالجاهل القاصر ما صلحته ما رأيت مصلحة بل أفسدت. وهكذا في أول الأمر في ولي الأمر العام، وكذلك أمراؤه من بعده، ويجب أن يتابعهم. لا يقول أنا وليتهم وهم بينهم وبين الله وهم كذا، لا، لأنك مسؤول عن تصرفاتهم. ثم يأتي العمال، ونحن الآن أصبحت وزارات وأصبحت مؤسسات وأصبح مدراء مدارس، مدراء مؤسسات، مدراء منشآت، كل هؤلاء عمال. إذا نصحوا لمن تحت أيديهم سلموا، وإذا لم ينصحوا لم يريحوا رائحة الجنة. فوزير المعارف جاء واختار وفتح المدارس واختار الأمراء أو مدراء التعليم في المناطق. على أي مستوى اختار هؤلاء مدراء التعليم؟ ثم أيضا مدير التعليم في المنطقة عين مديرا لمدرسة، على أي أساس في ذلك؟ لرحم وقرابة وصداقة أو لخبرة وحسن إدارة؟ جاءت المقررات، ماذا قرر وزير التعليم في مرحلة الابتداء أو الثانوي أو الجامعات؟ لابد أن يختار المواد والمطبوعات التي تتلائم وتتناسب مع مذهب الأمة ومع منهجها. وكل الأسف نطلع على وزارة من وزارات التعليم في البلاد الإسلامية وقد قررت كتابا في المعلومات العامة، ونجد فيه نظرية داروين تقرر على أبناء المسلمين، داروين الذي ينفي بداية خلق الله لآدم ويقول إنه كان جرثومة وتطور إلى قرد وتطور من القرد إلى إنسان. ويقرر ذلك بعض دعاة المسلمين في التلفاز وفي غيره، وتنشر المطبوعات في هذا الأمر. نقول إذا كانت في الأسواق فأمرها للحسبة، أما أن تفرض على أبناء المسلمين في مناهج الدراسة وتقرر عليهم، والأطفال كالعجينة تصيغها كيف شئت، أذهانهم خالية تحشو فيها ما شئت، وتأتي بهذه النظريات. من قرر ذلك يعلم الله أنه غاش للأمة. وهكذا إذا كانت هناك أساليب معقدة الغرض منها تعجيز الطلاب، والغرض منها تقليل فرص التحصيل للعلوم النافعة، ويأتون بالمواد التي لا طائل تحتها تزاحم المواد الأساسية. بعض البلاد يجعل العلوم الدينية كمالية، لأن مناهج الدراسة في العالم مواد أساسية ومواد تكميلية. فمثلا كلية الشريعة التفسير والفقه والحديث وأصول الفقه أساسية، المطالعة والبلاغة والنحو أمور تكميلية، يأخذ منها ما يصححون النطق والمعنى. كلية اللغة فيها النحو والصرف والأدب والبلاغة علوم أساسية، والحديث والفقه علوم تكميلية. فكيف يتخرج طالب مسلم من مرحلة جامعية دراسته لدينه أمور كمالية؟ فهذه أمور تحتاج إلى أداء أمانة. إذا قيل إن الطالب في الثانوي قد أخذ قسطا من علوم الإسلام ما يكفيه في نفسه، نقول نعم مرح، لأن كون كل طالب يكون ملما بأحكام الإسلام يصلح داعية متعذر، لأن الدعوة إلى الله فرض كفائي. ونحن في حاجة إلى طلاب يدرسون الطب لصحة الأمة، يدرسون الهندسة للبناء والطرق وهندسة الكباري وكذلك الزراعة وكذلك وكذلك الذرة، نحن في حاجة إلى تطور العلوم، ولن يكون ذلك للأمة إلا على أيدي أبنائها. أما إذا انتظرنا إلى الآخرين فهم يغشوننا. وكم حدث في الخمسينات الماضية؟ غش الغرب للشرق في السلاح، يطلبون منهم السلاح مع إسرائيل فيقدمون لهم مخزون السلاح المغشوش، حتى إن الآلة كالمدفع يرجع على صاحبه بدل أن ينطلق إلى عدوك. أما نحن فيجب علينا كما قال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع، وجب على الأمة بكاملها امتثالا لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال وجب على الأمة أن تتعلم جميع الصنائع وجميع ما تحتاجه الدولة حتى الإبرة. ويقول إن الدولة إن عجزت عن صناعة الإبرة ستتجه إلى غيرها تشتريها منها، فإذا أمسكت عنها ولم تعطيها الإبرة قال جلست عريانة. فيجب على الأمة أن تبعث من أبنائها إلى كل أقطار العالم ليدرسوا فيه كل جديد، ويجب أن تكون الأمة الإسلامية هي السباقة إلى العالم كله، لا أن تنتظر حتى يجرب الغرب ويظفر بنتيجة ثم يرجع علينا بتلك النتائج. يجب أن نكون معه حذو القدة بالقدة إن لم نتفوق عليه، لأن هذا موقف الأمة الإسلامية وهذا أمر المولى، أعدوا ما استطعتم من قوة. وهكذا أيها الإخوة، كل من ولي أمر الرعية ولم ينصح لها بتقديم كل ما تحتاجه وبذل كل مساعدك فإنه يموت يوم يموت ولا يرح رائحة الجنة. وكما أشرنا أن والي الأمة كل فرد يدخل في ذلك إذا كان تحته اثنين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته، الأستاذ في الفصل مسؤول عن طلابه ومسؤول عن الأمانة في تصحيح المواد في الاختبار، لا يحابي ولا يداري، يعطي قدر ما يستحق الطالب، فهو راع مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية مسؤولة عن رعية بيتها، والخادم أو العبد راع مسؤول عما تحت يده من رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول في الأمانة أو الخيانة، مسؤول في النصح أو في الغش. وهكذا هذا الحديث بما يتصل به من أحكام عديدة يعتبر توجيه للقمة. وكما جاء بأن السلف كانوا يتورعون من التقدم إلى الإمارات، ولكن من الناحية الفقهية إذا وجدت عمالة أو وجد مركز عطل من كان فيه وكان في القوم من يرى في نفسه الأهلية والصلاح، ولو ترك التقدم إليه لضاع. هناك لا تطلب الأمارة، وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدم علي أخوان أي من جماعته، فذهبت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم عليه سألاه العمالة استعملنا، فقال أبو موسى والله يا رسول الله ما علمت منهم ذلك، ولو علمت منهم ذلك ما أتيت بهم. فقال لهم رسول الله إنا لا نولي من طلب الولاية، لأن من طلبها حريص عليها. ليش؟ ليش يحرص على أن يتولى الولاية؟ قالوا ما حرص عليها إلا لمطامع فيها ومصالح يحصلها من ورائها. فإذا كان حريصا على مصلحته لا ينفع، لأنه قدم مصلحته على مصلحة من ولاه الله عليه. ثم قال أما أنت يا أبا موسى فاذهب إلى اليمن، ما طلب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من طلب الولاية وكل إلى نفسه، ومن أكره عليها سدد وعونا. وبعض الروايات من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه وكل الله به ملكا يسدده. وهذا والله يا إخوان قد جربنا ووجدنا آثار ذلك في من يأتي إلى القضاء كرها، وتأتي عوائس القضايا يحار لها الفكر، وفي آخر لحظة يفتح الله على القاضي فتح نور يبصره بالحقيقة وأين يكون الحق. وهكذا إلا إذا كان هذا المرفق تعطل وليس في الموجودين من هو أولى به منهم، ووثق في نفسه أن يأخذه بحقه، تعين عليه أن يتقدم إليه حفظا للمصلحة، أخذا من قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ على الخزائن على ما فيها، عليم في طرق تصريفها. أساس الولاية عليم بشؤونها، حفيظ بموادها، عليم بتصريفها في أينما تكون. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع، لأنه ما طلبها لنفسك، إنما طلبها للحرص لحفظها وتصريفها عن علم. ولما سأل قوم النبي من أنبيائهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل عسيتم إن؟ قال وما لنا لا نقاتل إلا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اعترضوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق. ليش؟ لأن طالوت لم يؤت سعة من المال، وهذا مقياسهم بأن وفرة المال هي ميزان الرجال. لا أبدا، المال قد يكون في يد مجنون وسفيه وامرأة وصبي، المال عرض زائل، ولكن العوامل الأساسية التي نص الله تعالى عليها إن الله
اصطفاه عليكم
قد
وزاده بسطة إن الله اصطفاه عليكم،
اصطفاه صفوة، بقاش حتى اختاره، لا اصطفاه مصفى من عموم من حوله، فهو تصفية يعني خلاصة يعني اعلى نوعية. ليش؟ وزاده بسطة في العلم والجسم، ما قالش في المال لان المال يروح. والبسطة في العلم، العلم والقوة هما مقومات الإمارة، مقومات القيادة، لأنه بالعلم يخطط ويفكر للمستقبل، وبالقوة ينفذ. أما إذا كان عالما ضعيفا ماذا ينفع علمه؟ العلم وحده لا يفعل شيء. وإذا كان قويا جاهلا فإن جهله يرضي. لكن هذان معا، وزاده عنكم بسطة في العلم والجسم. إذن اصطفى الله لهم طالوت، واعترضوا على هذا، ولكن بين الله سبحانه وتعالى لهم موجب اصطفائه. وهكذا أيها الإخوة، لو ذهبنا نتتبع كل ولاية وكل إمارة وكل عمل، وكل من قضى بين اثنين أو ائتمن على أمانة اثنين، الوصاة على الأيتام، وصي على يتيم وعلى أيتام وجماعة، فهو ولي على أموالهم مطالب بحفظها ينميها ولا يأكلها إلى أمواله مخافة أن يكبر ويطالب بحقه. وتوعده الله إنما يأكله في بطونهم إيش؟ نارا، وسيصلون سعيرا. فكل ولاية أيا كانت، ولو على اثنين ولو على واحد، فإنه مسؤول بالنصح له ومنهي عن الغش له. عظمت الولاية من إمام المسلمين الأعظم أو صغرت من أي شخص تولى عملا ما. وهنا نرجع إلى المنهج القرآني الذي وضع مراسم المعاملة والعلاقة، فجاء إلى ولاة الأمور وقال: يأمركم أن تؤدوا الأمانات وأن تحكموا بالعدل. هذا موجه لمن؟ لولاة الأمر، لأن الذين يؤدون الأمانات ويحكمون بالعدل هم الحكام وأولهم ولاة الأمر. يقابل هذا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. معادلة: من جانب ولاة الأمر أدوا الأمانة واحكموا بالعدل، ومن جانب الرعية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ومن هنا تجب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية أو تروا كفرا بواحا منه. ومن إعجاز القرآن الكريم في الدلالة في هذا الموطن: وأطيعوا الله، جاء فعل الطاعة، وأطيعوا الرسول، جاء فعل الطاعة، وأولي الأمر منكم، دون أن يأتي معها فعل الطاعة. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، و لماذا لم يأتي وأطيعوا أولي الأمر؟ لا، لأن طاعة الله مستقلة وطاعة رسول الله مستقلة وتبع لطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والرسول له حق الطاعة ابتداء وله حق التشريع ابتداء، كما جاء في مسائل عديدة. لما حرم الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، حرم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، فهذا تشريع مستقل زائد عما شرع الله في كتابه. وكذلك في أمور أخرى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم وإلى آخره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل ذي ناب ومن السباع ومخلب من الطير حرام. هل كل ذي ناب ومخلب جاء حرمت عليكم الميتة؟ قل: لا أجد فيما إيش إلا أن يكون ميتة أو إلى آخره، ما في مخلب ولا في ذي ناب، ولكن الرسول حرمه، ومن حق الأمة أن تلتزم بذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن للرسول حق التشريع وواجب الطاعة لأنه من طاعة الله، وما ينطق عن الهوى. أما ولاة الأمر فقد تزل قدم، فقد يكون هناك هوى، فقد يكون هناك جهل. فإن كانت أوامر ولي الأمر متابعة لله ولرسوله، موافقة للكتاب والسنة، على العين والرأس، اسمع وأطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم تؤمر بمعصية، فله حق السمع والطاعة عليك حتى لو أخذ مالك. ولماذا أسكت على أخذ المال؟ لأنني إن قمت ضده سفكت الدماء وخسرت الأمة أكثر مما أخذ مني، خسرت أنا أكثر مما أخذ مني. فأسكت وأحتسب وأترك أمره إلى الله. فإن تنازعتم في شيء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب إذا اختلفنا مع ولي الأمر، قال يمين وإحنا قلنا شمال، ماذا نفعل؟ نتخاصم؟ لا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. فجعل الرد والمرجع بين الأمة وولاة أمورها كتاب الله وسنة رسوله، وبهذا أحكم هذا المنهج. ولاة الأمر أمروا بأداء الأمانة والعدل بين الرعية في الأحكام، حتى الكفار لو جاءوا يحكمون بينهم بالعدل، فاحكم بينهم بما أراك الله. وكذلك الرعية، السمع والطاعة، وكما قال ابن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، الشيء اللي نحبه واللي نكرهه نسمع ونطيع. وهكذا أحكم هذا المنهج في الروابط بين ولاة الأمر وبين الرعية، وبه يستقيم حال الأمة. أما إذا قام كل إنسان رأى شيئا لا يعجبه وتنازع مع ولي الأمر، أصبح نزاع هنا وجماعة هنا وفرقة هناك، وتشتت أمر المسلمين وطمع فيهم الأعداء. وهذا الذي آل بالأمة في بادئ الأمر إلى هذا الحال، وصلت إلى ما وراء النهر، وصلت إلى أقصى الأندلس، ووصلت إلى 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 إلى، فلما دب النزاع والشقاق والخروج على ولاة الأمر تفتتت الدولة وتمزق جمعها وتشتت شملها، وطمع فيها من كان تحت يدها محكوما بقوتها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يحسن خاتمتنا بالسعادة، وأن يوفقنا لكل خير.